الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وفيه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة في بعض أنواع الصلاة النافلة، إذ بين عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السنن. وبناء عليه، فإن هذا الحديث يتحدث عن صلاة التطوع. والسؤال: الباب الذي نحن نتكلم على أحاديثه يختص بصلاة الجماعة ووجوبها، وهذا الحديث مختص بالنوافل التي لا تجب، فمن هنا ورد الإشكال: ما هي مناسبة ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الموضع، مع أن اشتمل عليه حديث عبد الله صلاة نافلة، والباب مختص بصلاة الفريضة؟ وهذا الإشكال دفع بعض العلماء إلى وضع ترجمة مستقلة لهذا الحديث حتى يفصله عن الباب الذي ذكرناه، كل ذلك دفعا لهذا الإشكال. والذي يظهر والعلم عند الله أن المصنف رحمه الله أشار إلى نكتة لطيفة، فلعله راعى لفظ الحديث، إذ فيه يقول عبد الله رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ يشعر بالجماعة كما هو معلوم، وهي جماعة النافلة التي ثبتت النصوص الصحيحة على مشروعيتها، وسيأتي إن شاء الله بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذا ثبت أن هذا الحديث يتكلم عن الجماعة في النافلة، فإنه تكون المناسبة أنه بعد فراغه من الجماعة، أو بعد فراغه من الأحاديث التي دلت على مشروعية الجماعة في الفريضة ووجوبها، ذكر هذا الحديث لكي يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة النافلة، لظاهر قوله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان سيأتي إن شاء الله أن قول عبد الله صليت مع النبي الله عليه وسلم أن هذه المعية المراد بها المعية المطلقة، وليس المراد بها معية الجماعة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وبناء على ذلك، فإن هذا الحديث الذي ذكره يدل على مشروعية الجماعة، فناسب أن يذكره تحت باب الجماعة. ثم هناك مناسبة ثانية، وهي أنه بذكره لهذا الحديث بين أن الجماعة مختصة بالفرض دون النفل، إذ فيه أنه بين عبد الله رضي الله عنه أن رغيبة الفجر كانت في البيت، وهذا يدل على انتفاء الجماعة فيها. المقصود أن هذا هو وجه ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع. هذا الحديث اشتمل على عدد من النوافل يسميها العلماء بالسنن الراتبة، وسميت بالسنن الراتبة مأخوذة من قولهم: رتب الشيء يرتبه ترتيبا. إذا وضع له ضوابط معينة يقع بعضه تلو بعض. ولما كانت هذه النوافل التي ذكرها عبد الله في هذا الحديث قد رتب الشرع إيقاعها ناسب أن تسمى بالسنن الراتبة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الفرائض، فهناك فرائض صلى قبلها ولم يصل بعدها، وهناك فرائض صلى بعدها ولم يصل قبلها، وهناك فرائض صلى قبلها وبعدها، وهناك فرائض لم يصل قبلها ولا بعدها. فالفريضة التي صلى قبلها ولم يصل بعدها كصلاة الفجر، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى قبلها الرغيبة ولم يتسنن بعدها بشيء، بل نهى عن النافلة بعدها. ومثال الفريضة التي صلى بعدها ولم يصل قبلها كصلاة المغرب وصلاة العشاء، فإنه صلى بعدها ولم يصل قبلها، لكن ندب إلى الصلاة قبلها ندبا لا يصل إلى مقام السنن الراتبة كما سيأتي إن شاء الله. وهناك فرائض صلى قبلها وبعدها كفريضة الظهر، فإنه صلى قبلها وصلى بعدها. وهناك فرائض لم يصلي فريضة لم يصلي قبلها ولا بعدها، وهي فريضة العصر، وإن كان قد ندب إلى الصلاة قبلها كما في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وسيأتي إن شاء الله. المقصود أن هذه النوافل لما رتبها الشرع على هذا النحو ناسب أن تسمى بالسنن الراتبة من هذا الوجه، وهذه السنن الرواتب من أفضل صلاة التطوع، وقد شدد العلماء رحمهم الله فيها، وهي ليست بواجبة وإنما يندب للمكلف فعلها والمحافظة عليها، بل كان بعض أهل العلم رحمهم الله يردون شهادة من لا يحافظ على السنن الراتبة، لأنهم قالوا إن الاستخفاف بها يدل على انتقاص الشرع وعدم إجلاله، فلذلك ردوا شهادته من هذا الوجه. هذه السنن الرواتب كما ذكرنا من أفضل التطوع ومن أفضل صلاة النافلة، وهناك وبعضها أشد فضيلة، الله عليه وسلم حافظ عليها، والله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا، فدل هذا على مزية اختصت بهذا القضاء عليه الصلاة والسلام بعد ذهاب وقت الصبح، كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وهذه السنن جعلها الله تبارك وتعالى وشرعها، وجعل في مشروعيتها خيرا كثيرا للمكلف، ذلك أن المصلي إذا صلى قبل الفريضة نافلة فإن نفسه تتهيأ للفريضة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. قال بعض العلماء استفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين حتى تستجن نفسه وتتهيأ للفريضة. فالمقصود أن السنة الراتبة القبلية تهيئ المكلف لفعل الفرض، وأما السنة الراتبة البعدية ففيها خير أيضا، فإن النفس بعد انصرافها من الفرض تكون أنشط للخير، وذلك أدعى باستدامة النفس لطاعة الله عز وجل. فهذه النوافل التي ندب الشرع إليها فيها فضيلة، وهي أنها يكمل بها الفرائض، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبده من تطوع، ثم كمل به فرضه وكذلك سائر عمله. هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العلماء منه دليلا على أن الإنسان إذا قصر في فرائضه فإن النوافل يذكر الله عز وجل بها ذلك النقص الموجود في الفرائض وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى، إذ لو كانت الفرائض تبقى على نقصها لكان في ذلك تبعة على العبد ومسؤولية قد يرهن بها بين يدي الله عز وجل، ولكن الله تفضل وتكرم فزكى أسره بهذه النوافل. ومن هو الرجل الذي يؤدي صلاته على الكمال؟ قل أن يوجد ذلك، فهذه النوافل رحمة من الله تبارك وتعالى شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك بفعله عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ يدل على فضل عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وحرصه للتأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. فقد حفظ عبد الله بن عمر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يراقبه قبل كل صلاة حتى تحصل لها على هذه السنة. جزاه الله عن أمة محمد خير الجزاء بما حفظ. يقول رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ كما تقدم يدل أو فيه ما يشعر بالجماعة في النفل، والجماعة في النافلة قد دل عليها الدليل في الصلاة النهارية والصلاة الليلية. أما مشروعية الجماعة في الليل فيدل في نافلة الليل، فيدل عليها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، ثم ذكر القصة حتى قال: فقام عليه الصلاة والسلام إلى شن فتوضأ ثم قام فكبر فصلى، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم قمت عن يساره فأدارني وأقامني عن يمينه الحديث. ففي هذا الحديث دليل على جواز النافلة في قيام الليل جماعة. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، وفيه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه النافلة بالليل. فهذان الحديثان واضحان في الدلالة على مشروعية الجماعة في صلاة الليل، ومن الأدلة على مشروعية الجماعة في نافلة النهار ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زارهم بقباء قال: فقال لنا: قوموا فلأصلي لكم. وكان هذا في الضحى. قال أنس: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فصفحت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا الحديث. فدل هذا الحديث على جواز النافلة جماعة إذا كانت نهارية، ولكن كما بين المحققون من العلماء أنه يفرق بين الجماعة المقصودة والجماعة غير المقصودة، وهي التي يسمونها الجماعة التي تحصل اتفاقا للإنسان، فهذه لا حرج في فعلها كما حدث في حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. ولكن الجماعة المقصودة كأن يقول إنسان لجماعة: تعالوا فلنصلي جماعة في بيتنا، أو تعالوا ضحى نصلي صلاة الضحى جماعة، أو نحو ذلك مما يقصد. فهذا نص العلماء على أنه لا أصل له ولا يشرع فعله، ومن أمثلته لو خرج قوم بالليل فأرادوا وكانوا مرتبين لهم في خروجهم أن يصلوا جماعة بالليل، فهذا مما لا أصل له لأن الجماعة المقصودة مخصوصة بالتراويح، ولذلك لم يشرع قيام التراويح في غير شهر رمضان المبارك. المقصود أن قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يشعر بالجماعة، هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني أن يكون مراد عبد الله بن عمر مطلق الصلاة بمعنى صلى وصليت، فقولك دخلت مع زيد المسجد فصليت معه صلاة الظهر أي صلينا سويا وراء الإمام، فهذه مطلق المعية، وقد تكون هي المرادة بهذا اللفظ. يقول رضي الله عنه وأرضاه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، الركعتان مثنى الركعة، يقال ركع الرجل يركع ركوعا إذا حنى ظهره يقال له ركع. والسؤال، الصلاة يقال لها صلاة، فكيف سميت بركعتين؟ والجواب أن العرب في لغتهم يسمون الشيء بجزئه، فالركعة جزء الصلاة، فيسمون الصلاة كاملة بالركعة، فيقال ركعة الظهر، ركعة الفجر، وركعات الظهر، وركعات العصر من باب تسمية الشيء بجزئه، وهذا معنى معروف في لغة العرب. ومنه قول الله تبارك وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، فسمى مكة كلها مسجدا، ومعلوم أن المسجد الحرام هو البيت ورواقه الذي يصلى فيه، ولكنه سمى الكل باسم الجزء، وهذا يتأتى إذا كان الجزء المسمى به له فضل ومزية، فلما كان أشرف مكان بمكة هو المسجد سميت بذلك المسجد لأن المقصود منها ذلك المسجد. وهكذا الركعة لما كان من أشرف أركان الصلاة الركوع لما فيه من الذلة بين يدي الله عز وجل وإظهار الضعة بين يديه والفقر له بالركوع له، سميت بجزئها لمكان شرف هذا الجزء. وقد تسمى الصلاة سبحة كما في الحديث سبحة الضحى، وقد تسمى سجدة كما في الحديث الذي سيأتي صلى سجدتين خفيفتين، يعني صلاة الرغيبة، يعني رضي الله عنها صلاة الرغيبة. يقول رضي الله عنه وأرضاه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، قبل ظرف يدل على التقدم على الشيء إما زمانا وإما مكانا، تقول مكاني قبل محمد فهذا من تقدم المكان، وقد يطلق على تقدم الزمان فتقول محمد جاء محمد قبل عمرو فهذا من تقدم الزمان. وقوله هنا قبل الظهر أي قبل صلاة الظهر، والمراد بقوله قبل الظهر أي قبل فعل صلاة الظهر، وليس المراد قبل وقت صلاة الظهر كما قد يفهم من ظاهر اللفظ، بل مراده رضي الله عنه فيما بين الأذان والإقامة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله على أن سنة الظهر إنما يفعلها الإنسان بعد زوال الشمس وقبل إقامة الصلاة. وقوله رضي الله عنه قبل الظهر، الظهر إنما الظهر يطلق مأخوذ من قولهم ظهر الشيء، ويقال ظهر الشيء بمعنى بان واتضح، تقول ظهرت الشمس إذا بانت واتضح ضوءها. قال بعض العلماء سمي الظهر ظهرا لأن النهار يشتد فيه ضياء الشمس في تلك الساعة فتظهر الأشياء وتبرد، فسمي ظهرا من هذا الوجه. يقول رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، هذا اللفظ احتج به الحنابلة رحمهم الله على أنه يسن قبل صلاة الظهر أن يصلي المكلف ركعتين فقط، وهذه مسألة خلافية اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول راتبة الظهر ركعتان وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله. القول الثاني راتبة الظهر أربع ركعات وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية رحم الله الجميع، إلا أن الحنفية يقولون أربع ركعات بدون تسليم بينها، والشافعية يخيرون فيقولون إن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. هذه هي أقوال العلماء في السنة التي قبل الظهر. أما الأدلة فاستدل الحنابلة رحمهم الله على أن راتبة الظهر ركعتان بحديث ابن عمر الذي معنا، ووجه الدلالة أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين، فدل هذا على أن سنة الظهر ركعتان. واحتج الشافعية والحنفية رحمهم الله بأحاديث منها ما ثبت في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يدع قبلص أربعا قبل الظهر، وهو حديث عائشة في صحيح البخاري. ووجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام صلى أربعا، فدل هذا على أن سنة الظهر أربع ركعات. واحتجوا كذلك بحديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم يؤكد هذا المعنى، قالت كان يصلي عندي أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس الظهر. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على مشروعية على أنه يسن فعل أربع ركعات. فهذه هي وفي وكذلك استدلوا بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه صلى، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا، فسأله أبو أيوب عنها فقال عليه الصلاة والسلام إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، أحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. هذه الأحاديث قالوا إن هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أنه يسن للإنسان أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر. والذي يظهر هو العلم عند الله أن أصح القولين في هذه المسألة هو قول من قال يسن فعل أربع ركعات قبل العصر، يسن فعل أربع ركعات قبل الظهر، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وذلك لصحة دلالة السنة على ذلك. وحديث ابن عمر لا يعارض حديث عائشة، ولذلك سلك بعض العلماء مسلكا لطيفا للجمع بين حديث عائشة الذي فيه أربع وحديث ابن عمر الذي فيه ركعتان، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وكان يصلي أربعا، لكن الأكثر منه أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر. وبناء على هذا فإن أصح الأقوال هو القول بأنه يصلي أربع ركعات. والسؤال قد عرفنا أقوال العلماء وأدلتهم الراجحة في هذه المسألة، فما هي الفائدة المترتبة على هذا الخلاف؟ تظهر فائدة هذا الخلاف في عدد السنن الرواتب، فعند الحنابلة عشرة، يقولون هي عشر ركعات، يعتبرونها عشر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وأما الحنفية والشافعية فإنهم يقولون إنها تنكى عشرة ركعة، ويحملون عليها حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أصله في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. هذه هي رواية الصحيح. ثم جاءت رواية الترمذي بسند حسن أو صحيح عند بعض العلماء ففصلت هذه الثنتي عشرة ركعة. فقال عليه الصلاة والسلام أربعا قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. فهذا يدل على أن السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة وهو أصح الأقوال إن شاء الله وأقربها للدليل. المسألة الثانية قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر أربع ركعتين، فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء من أن السنن الرواتب لها حد معين وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. القول الثاني ليس هناك للسنن الرواتب حد معين، فكل يتنفل بما شاء إلا رغيبة الفجر فيحرص عليها، وهذا هو المشهور في مذهب مالك رحمه الله. وأصح الأقوال هو القول القائل بأن السنن الرواتب محددة على التفصيل الذي ذكرناه وتحديدها على النحو الآتي: أربعا قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فهذه هي السنن الرواتب التي نُدِب إليها، ومن حافظ عليها بنى الله له قصرا في الجنة. المسألة الثالثة إذا عرفنا أن للظهر سنة قبلية، فهل للجمعة سنة قبلية؟ هل يشرع للإنسان إذا جاء إلى الجمعة أن يصلي راتبة قبلية قياسا على الظهر أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول لا يشرع للجمعة سنة قبلية، بل كل يتنفل بما شاء، وهذا القول هو مذهب الإمام مالك وأحمد رحمهم الله. القول الثاني يشرع للظهر سنة قبلية، فيصلي الإنسان قبلها أربع ركعات أو ركعتين على خلاف، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية رحم الله الجميع. استدل أصحاب القول الأول بأنه لا يشرع للجمعة سنة قبلية بما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل المسجد يوم الجمعة دخل إلى المنبر مباشرة ورقى، ثم سلم فأذن بين يديه ثم قام فخطب. قالوا فلا وجه لأن يقال إن هناك سنة، فلو كانت هناك سنة لفعلها عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا سنة للجمعة قبلية. واحتج أصحاب القول الثاني بما أثر عن عبد الله بن مسعود بسند رجاله وثقات من أنه كان يأمر بالصلاة قبل الجمعة، واحتجوا بحديثين، أولهما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مصليا فليصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها. وهذا الحديث رواه الطحاوي في مشكل الآثار بسند ضعيف. أما الحديث الثاني فحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الجمعة أربع ركعات، وهو حديث رواه ابن ماجة بسند ضعيف أيضا، واحتجوا بالقياس، فقالوا إن الجمعة قائمة مقام الظهر، فكما يشرع في الأصل أن يتنفل قبله بالسنة الراتبة يشرع بالبدل، يشرع كذلك في الجمعة. هذه هي محصل أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم، والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين في هذه المسألة هو القول بعدم السنية الراتبة قبل الجمعة، وذلك لما يأتي أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، وثانيا أن الأحاديث التي استدلوا بها أحاديث ضعيفة، والضعيف لا يثبت بمثله الشر، ولا يقال بأنها راتبة ينذب إلى فعلها ويرغب فيها. وبناء عليه فإنه يبقى على الأصل المطلق بالصلاة. ودليلنا على أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة يصلي ما كتب له ما ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام في حديث فضل التذكير للجمعة أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة، من غسل واغتسل وذكر وابتكر ومشى ولم يركب، إلى أن قال ثم صلى ما كتب له ثم جلس وأنصت. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصلاة، فدل على أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة يصلي ما شاء الله له أن يصلي. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: وركعتين بعدها، أي بعد الظهر. وهذا يدل على أن السنة البعدية بعد الظهر ركعتان. وأما بعد الجمعة فللعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها ركعتان، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني أنها أربع ركعات، وهو قول عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وعلقمة ابن أبي وقاص الليثي صاحب عبد الله بن مسعود، وهو مذهب الحنفية. وكذلك به قال عبد الله بن المبارك رحم الله الجميع. القول الثالث يصلي بعد الجمعة ست ركعات، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري، وقول طائفة من السلف، وكل قد احتج بدليله. فمن قال إنه يصلي ركعتين احتج بما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر الذي معنا من قوله: وركعتين بعد الجمعة. قالوا: إن عبد الله بن عمر قد ذكر ركعتين فقط، فدل هذا على أن سنة الجمعة البعدية ركعتان. أما من قال إنها أربع ركعات فاحتج بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الجمعة أربع ركعات. وأما من قال إنها ست ركعات فجمع بين النصين، فقال يصلي ركعتين في المسجد وأربعا في بيته، أو العكس، أربعا في المسجد وركعتين في بيته. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يسن للإنسان أن يصلي أربع ركعات بعد الجمعة، ولكن السنة فيها إذا صلاها الإنسان أن يفصل بينها وبين الجمعة بحديث أو بكلام حتى لا يصل المثل بالفرض، كما ثبت في حديث معاوية من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا صلى الإنسان الجمعة وأراد أن يتسنن أو يصلي هذه السنة، فإما أن يغفل بالذهاب إلى بيته وصلاتها في بيته، وإما أن يغفل بحديث مما يؤذن به شرعا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: وركعتين بعد المغرب. قوله رضي الله عنه وركعتين بعد المغرب فيه دليل على أن العصر لا يشرع لها سنة راتبة قبلية ولا بعدية، ولكن يسن للإنسان أن يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات، وذلك لما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا، يفصل بينهن بالسلام على الملائكة المقربين وعلى المؤمنين والمسلمين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وكذلك احتجوا بقول إنما يدل على مشروعية الأربع قبل العصر، قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. فهذا يدل على استحباب صلاة أربع ركعات قبل العصر. وهل يفصل بينها بالسلام أم يصلها؟ وجهان للعلماء: السبب في اختلافهم قول الصحابي رضي الله عنه يفصل بينها بالتسليم على الملائكة المقربين والمؤمنين والمسلمين، هل مراد علي التشهد أم مراد علي السلام؟ والذي يظهر أن الأمر واسع، فمن شاء سلم ومن شاء وصل لا حرج عليهما بتردد السنة واحتمالها. وقوله وركعتين بعد المغرب قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام فعلها، وأنه كان يصليها في بيته، وهاتان الركعتان حفظ عنه أنه كان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأما بالنسبة لقوله وركعتين بعد المغرب فيه دليل على أن المغرب يسن له أن السنة له بعده. وأما قبل المغرب ففي الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. قال أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم فلقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرتدرون السواري حتى إن الرجل لو دخل ظن أن الصلاة قائمة. وفي هذا رد لبعض العلماء الذين يقولون يكره للإنسان أن يتسنن قبل المغرب، وهو موجود منصوص عليه في مذهب الحنفية والمالكية. والصحيح أنه لا حرج على المكلف، بل إنه يعتبر مما ندب الشرع إليه. أما الراتبة الرابعة فهي قوله رضي الله عنه وركعتين بعد العشاء، وهي سنة بعدية اتفق العلماء رحمهم الله على مشروعيتها، والعشاء لا تشرع لها سنة قبلية راتبة. أما لو أن الإنسان أراد أن يتنفل بين الأذان والإقامة فلا حرج عليه، لما ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء. فهذا يدل على أنه إذا كان المكلف بين الأذان والإقامة أنه لا حرج عليه أن يصلي. قوله رضي الله عنه في الحديث الآخر وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هذه كانت ركعتان هي أفضل السنن الرواتب، هي أفضل السنن الراتبة، وقد ندب الشرع إلى فعلها. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه لم يكن يدع ركعتي الفجر أبدا، أي أنه عليه الصلاة والسلام حافظ عليها وداوم عليها. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله يشرع للإنسان ألا يترك رغيبة الفجر حضرا ولا سفرا. ومن الأدلة على مشروعيتها في السفر وتأكد استحبابها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس في قصته لما رجع من غزوة تبوك، وفيها أنه لما نام عن صلاة الصبح قال فقام فركع ركعتين يعني بين الأذان والإقامة، فهذا يدل على فضلها، حتى ورد في الحديث لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل. وورد النجد إلى فعلها والحث عليها بأسلوب الترغيب، فالمقصود أنها أفضل السنن الرواتب، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه كان إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر ركع هاتين الركعتين، وكان يخفف القراءة فيها، حتى كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لا أدري هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لم يقرأ، كل ذلك إشارة إلى قصر مقرئه فيها عليه الصلاة والسلام. فرغيبة الفجر يؤكد فعلها وهي من المستحبات، وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا صلاها اضطجع على شقه الأيمن حتى يؤذن بالصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ركعتي الرغيبة هل هي واجبة أم هي سنة، وذلك على قولين: القول الأول أن رغيبة الفجر سنة، وهذا القول هو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. والحنابلة رحم الله الجميع القول الثاني إن سنة الفجر أعني الرغيبة واجبة، وهذا القول هو قول الإمام الحسن البصري رحمه الله، وهو كذلك محفوظ في مذهب الحنفية رحمهم الله. أما الأدلة فاستدل الذين قالوا بوجوب الرغيبة استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ترك رغيبة الفجر، والنهي عن الشيء أمر بضده، وإذا ثبت أنه مأمور بها فإنه يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. هذا هو دليل من قال بوجوبها. أما الذين قالوا بعدم الوجوب فإنهم استدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي عن الصلاة المفروضة قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح أنه لا يجب على المكلف غير الصلوات الخمس، وهذه الرغيبة تعتبر من غير الصلوات الخمس. ومن أدلته الحديث أنس في الصحيح في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، وفيه أن الله تعالى قال: هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي. قالوا: فهذا يدل على أن الفرائض خمس، لا زيادة ولا تبديل فيها. فهذه هي أدلة من قال بعدم الوجوب. وأصح الأقوال والعلم عند الله القول بسنية الرغيبة، وذلك للأحاديث الصحيحة التي ذكرها أصحاب هذا القول.